بسم الله الرحمن الرحيم. درس هذه الأيام تأخر، الوقت ضيق بعد العصر، الله المستعان. عجائب القرآن، هناك كتاب لابن الجوزي بهذا العنوان عجائب القرآن، لخصنا منه في هذا الباب بعض ما يتعلق بهذا. الأول عدد سور القرآن، عددها 114 سورة. أما عدد آيات القرآن فمختلف فيها على حسب اختلاف العادين، وقد أجمعوا على أن عدد آيات القرآن 6100 آية. اختلفوا في الكسر الزائد، فقال بعضهم 17 آية، وقيل 20 آية، وقيل 36، وقيل 5 آيات، قيل 4، وقيل 90، وقيل 26، وقيل 29، وقيل 25، وقيل 16، وقيل 6، وقيل 32. مع الترقيم الموجود سهل. الثاني عدد كلمات القرآن، وأيضا فيها خلاف أكثر من ذلك. وهذا الخلاف الذي حصل في عدد الكلمات وعدد أيضا الآيات، أما الآيات فهم مختلفون في بعضها. بعضهم يقسم الآية آيتين على القراء، مثل الفاتحة، الفاتحة 7 آيات بالاتفاق، لكن اختلفوا، فمنهم يجعل السورة أو البسملة آية منها فيرقبها ترقيم، تبقى الآية الأخيرة أو كلها آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهم من لا يجعلها آية، فيجعل هذه الآية التي سبق ذكرها آيتين. كذلك الكلمات، بعضهم يعد ينسى كم عد، 5000، 10000، 500، يمكن تطلع عليه 500 مثلا، وهكذا. فهذا الخلاف مبني على ما سمعته أو على يعني بعض القراءات. الثاني عدد حروف القرآن، أجمع على 300,000 حرف، واختلفوا في الكسر الزائد كما في عجائب القرآن ابن الجوزي. ولقد الزركشي الإجماع في البرهان على أن حروف القرآن 300,000 و20,000 و15 حرفا. قال وأجمعوا، حتى هذا الإجماع فيه خلاف، قال وأجمعوا على أن عدد كلمات 77,000 كلمة و400. الأحسن أن تكتب 400 أي برفع الألف، يجوز هذا. و39 كلمة. وأجمع أن عدد آياته 6,000 كلمة. ثم اختلفوا في مزاد، كل هذا اختلفوا في مزاد يجمع على هذا العدد، واختلفوا في الزيادة على هذا. عدد ما في القرآن من تكرار حروف المعجم، هذا أيضا ليس محل اتفاق، بعضهم قد يزيد بعضهم قد ينقص، بناء كانوا يعدونها بحبوب الشعير، إذا حب شعيرة 1، 2، 3 وهكذا. مع هذه الأجهزة العصرية يعني يكون العد أسهل من قبل. فأما نقط القرآن التي على الحروف فهي 1,025,030 نقطة. هذا النقط مسخر، تعرفون أنه وضعه الحجاج. الرابع أجزاء القرآن، ألف الأنصاف نصفان، النصف الأول عند قوله بالكهف لقد جئت شيئا نكرا، فالنون والكهف من النصف الأول، والراء والألف من النصف الثاني. عجائب القرآن ابن الجوزي، وقد تقدم بقية هذا الأنصاف الأربعة أيضا الأجزاء كلها تقدم فيما مضى. حتى هذا، هل هو هذا النصف أو قوله في ليتلطف، في بعضهم قال ذاك وبعضهم قال هذا، بناء على العد الذي عد يعني ماذا. ومر معنا أيضا أنصاف القرآن من حيث الكلمات، من حيث الأجزاء، من حيث غير ذلك كما مر. أما عدد آيات السور فهذا ظاهر في كل سورة قد رقمت في المصحف، وهذا ما يسهل. التجويد، التجويد في اللغة التحسين، يقال جودت الشيء إذا حسنته، والصلاح أن يعطى كل حرف ما يستحقه من المخارج والصفات. وهذا الباب يدرس عندنا مستقل، أردنا أن لا نخرج الكتاب لأنه يتعلق بعلوم القرآن، فلا بأس ذكرناه في هذه الورقات اليسيرة. حكمه العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل قارئ مسلم، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي بعضهم ينطق بالغنة، بالإدغام، بالإخفاء، بالإظهار، لكن تقول له لماذا؟ يعني أخذها من أفواه المشايخ وأفواه القراء، فلا يكون فرض عين على كل إنسان أن يعرف أن هذه حروف الصفير وهذه حروف القلقلة وهذا إظهار وهذا إدغام، لكن إذا نطقه نطقا صحيحا فيكفي، يكفي لا يلزم على كل أحد، لكن لابد أن يوجد في الناس من يحسن هذا بحيث لا يندثر هذا العلم ولا يندرس ويبقى من يعلم الناس. مراتب القراءة، مراتب القراءة أربع. الأول الترتيل، هو القراءة بتؤادة واطمئنان، وهو أفضل الأربع، أي بترسل ومد إعطاء كل حرف حقه كاملا. الثاني التحقيق، وهو مثل الترتيل لأنه يزيد في تحقيق المخارج والصفات لقصد التعليم، أي يظهر ويصح. الثالث الحذر، وهو الإسراع في القراءة بدون إخلال بأحكام التجويد. الرابع التدوير، وهو مرتبة متوسطة بين الحذر والترتيب. حكم الاستعاذة، من أراد قراءة القرآن فالمشروع له الاستعاذة، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، على خلاف هل هي واجبة مستحبة، الجمهور على استحبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات لا يذكر قبلها الاستعاذة، وبعضهم قال هذا في الخطب، أما في الصلاة فيجب الاستعاذة. على أي حال هذه مشروعة، ولا يكون الإنسان لا يؤمن إلا بالواجب، حتى المشروع حتى يعني المستحب يحاول الإنسان أن لا يفوته شيء منه ما استطاع. أما البسملة فلا يقرأها إلا إذا بدأ من أول السورة، فلا فتقرأ بعد الاستعاذة. مخارج الحروف، أما الأماكن التي تخرج منها الحروف وهي 17 مخرجا موزعة على 5 مواضع، هي الجوف والحلق اللسان الشفتان الخيشوم، هذه المواضع. والمخارج هي 17، الأول الجوف، وفيه مخرج واحد لثلاثة حروف، هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. الثاني أقصى الحلق مما يلي الصدر، مخرج الهمزة والهاء. الثاني وسط الحلق، كله في عيش في أقصى في الحلق. الثاني وسط الحلق مخرج العين والحاء. الرابع أدنى الحلق مما يلي الفم، وهو مخرج الغين والخاء. الخامس أقصى اللسان مما يلي الحلق، وما يحاذيه من الحلق الأعلى من منبت اللهاء، وهي اللحمة المشرفة على الحلق، وهو مخرج القاف. السادس من أقصى اللسان أسفل من مخرج القاف بقليل، مخرج الكاف، ويقال المخرجين الخامس والسادس الحرفان لهويان نسبة إلى اللهاء. السابع بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى، مخرج الياء غير المادية والجيم والشين، ويقال لهذه الأحرف الشجرية بخروجها من شجرة الفم أي منتفخة. الثامن من حافة اللسان اليسرى ما يليها من الأضراس العليا، وهو الأكثر، ويجوز أيضا من اليمنى، أو من حافة اليمنى ما يليها من الأضراس العليا وهو الأقل، بعضهم قد يخرجها من الموضعين وهو أصعب. ضاد يعني قد يخرج من حافتي اللسان جميعا، هذا أصعب، من لو أخرجها من حافة اليسرى ضاد، وهي أيسر من ضاد الذي هي من الحافة اليمنى، بعضهم يخلط كما تعرفون يقول ضاد صحيح، ضاء الذي هي عصا صحيح العصا، لا هذه ضاء تلك ضاد. ولقرب مخرج هذا صنف بعضهم بهذا وقال الأمر واسع لقرب المخرج، وأيضا لتقاربه في كثير من الصفات، وأيضا لصعوبة نطق كثير من لا سيما الحدث ولا سيما الأعجم، فقد يصعب عليه، لأن هذه اللغة أو هذا الحرف لا يوجد في هذه اللغة كما يذكرون حرف الضاد. فعلى أي حال يعني كثير من العلماء يرى أنه لا تبطل الصلاة من أخطأ، قال ولا الضالين صحيح، أو ماذا في ظلال وعيون صحيح، في ظلال الضاد، فالله أعلم والله المستعان. أو من الطرفين معا وهو نادرا مخرج الضاد. التاسع من حافة اللسان من أدنى إلى منتهى طرفه، وما يقابل ذلك من حنك الأعلى مخرج اللام، قوله هنا مخرج الضاد أي من حافة اللسان اليسرى، هذا كلام كله طويل آخره أيش مخرج الضاد، كان يقول من حافة اللسان اليسرى مخرج الضاد. التاسع أي المخرج التاسع من حافة اللسان من أدنى إلى منتهى طرفه، وما يقابل ذلك من حنك الأعلى مخرج اللام. العاشر من طرف اللسان تحت اللام بقليل مخرج النون، وإذا اتحد المخرج تختلف الصفات وإذا صار حرفا واحدا. العاشر من طرف اللسان تحت اللام بقليل مخرج النون. الحادي عشر من طرف اللسان إلى ظهر اللسان مخرج الراء. الثاني عشر من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا مصعدا أو مصعدا إلى جهة الحنك الأعلى مخرج الطاء والدال والتاء يخرجها واحد، لكن تختلف في الصفات. الثالث عشر من طرف اللسان وبين الثنايا السفلى والعليا مخرج الصاد والسين والزاي. الرابع عشر من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا مخرج الظاء والذال والثاء. الخامس عشر من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا مخرج الفاء. السادس عشر من بين شفتين ثلاثة حروف وهي الواو، ويكون بانفتاح الشفتين واو بدون التقائهما والباء والميم، ويكون بانطباق الشفتين ميم باء. وكما سمعتم إذا اتحد المخرج إن لم تختلف الصفات فهو حرف واحد، لكن ما كان من حروف في مخرج واحد ففي الصفات مختلفة. السابع عشر هذا المخرج هو الخيشوم، ويخرج منه أحرف الغنة التالية: واحد النون الساكنة والتنوين عند حروف الإدغام بغنة، الثاني النون الساكنة والتنوين عند الإخفاء، الثالث النون الساكنة والتنوين عند الإقلاب، الرابع النون والميم المشددتان أن فيهما غنة، الخامس الميم الساكنة المخفاة عند الباء، السادس الميم الساكنة المدغمة في الميم. هذا باختصار، وإلا فبعضها حتى الإظهار يعني فيه شيء من الإخفاء. لما توسعنا في هذا لحوى مؤلفا مستقلا وقد ألفت فيه عدة كتب في هذا الباب، لكن هذا أردناه من باب الإختصار كما سمعتم من باب تكميل الموضوع أردنا ألا نخليه منه. بعضهم يجعل في آخر المصحف هذا ما يتعلق بهذا الباب لأهمية، وهو من الأهمية بمكان ما يكون الإنسان يعني ما يحسن أو ما لا يكون مقصر في نطق القرآن ويتعلم علوم القرآن وما شبه ذلك. نعم يتعلم هذا، هذا أمر طيب، لكن أيضا مع الاهتمام بهذا. إلى هنا.